السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى وسلام على العبيد الذين اصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحبته الكرام وآل بيته العظام المستقيمين الشرفاء وبعد إخوتي الكرام إلى بيت المجتهد القسم الخامس ماشي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه وعن الحاضرين والمسلمين. قال الإمام ابن رشد رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، قال القسم الخامس فيما يقوله السامع للمؤذن. قال القسم الخامس اختلف العلماء رحمهم الله فيما يقوله السامع للمؤذن. قال فذهب قوم رحمهم الله إلى أنه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة إلى آخر النداء. قال وذهب آخرون رحمهم الله إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن إلا إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال والسبب في الاختلاف في ذلك تعارض الآثار، وذلك أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال وجاء من طريق عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث معاوية أن السمع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين الحديثين. قال وهو مذهب مالك بن أنس رحمه الله. انتهى سيدي القسم
رضي الله عنه. في قولي هنا في أداء القسم الخامس اختلف العلماء فيما يقوله السامع والمؤذن، فذهب قوم لأنه يقول ما يقول المؤذن كلمة بكلمة لآخر النداء، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. وأسألوا لي الوسيلة فإنها درجة لعبد أرجو أن أكون أنا. وهذه رواية عن الإمام أحمد. نعم. أحمد قال ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول. وبها قال بعض العلماء وافقوا أحمد في ذلك. ولولا أخرى يلتقي فيها مع الأئمة الثلاثة، أي أنه يتابع في كل شيء إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفا. يعني أحمد خالف الأئمة الثلاثة وقال بأنه يقول مثل ما يقول، يقول حي على الصلاة يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. أما الأئمة الثلاثة فإنهم يقولون يقول مثل ما يقول، لكنه عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت هنا في هذا الباب حتى النظر يوافق على ذلك، لأنه لما يقول ذلك حي على الصلاة حي على الفلاح هو بيستهل الهمة من أجل أن يستجلبهم إلى الصلاة. نعم. فلما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كأنه يقول لا أتحول من ضعف إلى قوة إلا بالله، لا أتحول من نعم. لا أتحول من ضعف إلى قوة إلا بالله جل في علاه، لا أتحول من معصية إلى طاعة إلا بالله جل في علاه. نعم. السبب في الخلاف بينهم هو أنه قد روي من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن ذهب مذهب الترجيح أخذ بعموم حديث أبي سعيد الخدري، ومن بنى العام في ذلك على الخاص جمع بين حديثين وهو مذهب الإمام مالك. حديث أبي سعيد الخدري متفق عليه بين البخاري ومسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وهنا في قوله فقول مثل ما يقول عموما، فيدخل في ذلك حياة الصلاة حياة الفلاح، فقولوا مثل ما يقول. وحديث معاوية أن السامع يقول قال فإذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. من قال العام يبقى على عمومه ويعمل به، قال يؤخذ بالعام ويعمل به، فيقول مثل ما يقول المؤذن، حتى إذا قال حي على الصلاة قال حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. ومنهم من قال نبني الخاص على العام، لأنه لا تعارض بين خاص وعام، الخاص يقدم على العام. فعند قولنا قال فإذا قال المؤذن حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. فمن قال لا تعارض بين خاص وعام قدم الخاص على العام وبنى الخاص على العام، وقال عند الحي على يقول لا حول، عند الحي على الصلاة وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا مذهب جماهير أهل العلم، هذا المذهب هو مذهب جماهير أهل العلم. وإذا نظرنا قلنا يعني إذا قالوا بالتعارض، نحن نقول الأصل أنه لا تعارض بين عام وخاص. العام قال قولوا مثل ما يقول، وجاء الخاص قال عندما يقول حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا المذهب هو مذهب الإمام مالك، بل هو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو الراجح الصحيح ويوافقه النظر في هذا الباب، لأنه عندما يقول حي على الصلاة هو بيدعوك إلى الصلاة، المرء لا يستطيع أن يصل إلى الصلاة إلا بالله جل في علاه. ولا يمكن أن ينتفض من تفريط إلى قوة في العبادة إلا بالله جل في علاه. نعم. الفوائد المستنبطة. لا تعارض بين الخاص وعام، إذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام، وهذا قول جماهير أهل العلم، وليس هناك ثمة ترجيح، بل الأصل في هذا الباب أنه يقدم الخاص على العام، لأن هذا مراد الله جل في علاه، هو مأمور شرعا أن يبحث بحثا حثيثا على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الباب الثاني وإيش قال؟
ثم قال رحمه الله، قال الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية في الإقامة. قال في الإقامة، قال اختلف قالوا قال رحمه الله اختلف
من الجملة الثانية قف ويأخذ
من نعم. قال رحمه الله الفصل الثاني من الباب الثاني من الجملة الثانية، قال في الإقامة، قال اختلفوا في الإقامة في موضعين، في حكمها وفي صفتها. قال رحمه الله أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار رحمه الله في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان.
مرة ثانية.
قال رحمه الله أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان.
فين هذا؟ أليس اختلفوا في الإقامة في موضعين؟
نعم.
طيب ها في حكمها؟
أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان. موجود
شيء؟ موجود. ماشي ماشي خلاص.
قال وهي عند أهل الظاهر فرض، ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة. قال والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركه.
وهذا أقول به ابن حزم في هذا الباب، يبطل الصلاة.
ثم قال رحمه الله على الثاني تبطل. وقال ابن كنانة رحمه الله من أصحاب مالك رحمه الله، قال من تركها عامدا بطلت صلاته. ثم قال وسبب هذا الاختلاف اختلافهم، هل هي من الأفعال التي وردت بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب. قال والظاهر حديث مالك بن حويرث يجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد. قال وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعي رحمهم الله، أما التكبير الذي في أولها فمثنى، وأما ما بعد ذلك فمرة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة فإنها عند مالك مرة واحدة وعند الشافعي مرتين. وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى.
ماشي أتم لأنه مسألة ثلاثة.
وخير أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء. قال رحمه الله سووا الاختلاف تعرض حديث أنس رضي الله عنه في هذا المعنى، و وحديث أبي ليلى المتقدم رضي الله عنه، وذلك أن في حديث أنس الثابت أمر بلالا أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة. أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة. قالوا في حديث أبي ليلى أنه صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن مثنى وأقام مثنى. قال والجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة. قال وقال مالك إن أقمنا فحسن، وقال الشافعي رحمه الله إن أذن وأقمنا فحسن، وقال إسحاق رحمه الله إن عليهن الأذان والإقامة. قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكره ابن المنذر رحمه الله. والخلاف آيل إلى هل تأم المرأة أو لا تأم، وقيل الأصل أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها.
خلاص أعطلنا جدا، جزاك الله خيرا. عامة أولا ندعو لأخينا الأستاذ أحمد أبو رقية، نسأل الله أن يتم عليه الشفاء. اللهم اشفي، اللهم اشفي، اللهم اشفي، اللهم أمين وأمين. لا بأس، طهور إن شاء الله. هنا في هذا الباب خرج، نعم، هنا الاهتمام بمسألة الإقامة، وجعل لها فصلا واحدا الإمام العالم بن رشد، جعل الإقامة فصلا واحدا في هذا الباب. وقد رأينا أنه اهتم بهذا لأنه يعلم أن هناك من جعل وعول صحة الصلاة على الإقامة، فمنهم من قال إن لم تكن الإقامة فلا صلاة. وقد اختلف العلماء في حكم الأذان، وأكثرهم يقولون بأنه سنة كما هو مذهب الحنفية وصحيح عند الشافعية ورواية أحمد، وأن الإمام مالك إنما يراه فرض على مسجد الجماعات، ويراه سنة في غيره. والشافعية مشهور عند الحنابلة يقولون أن الأذان والإقامة فرض كفاية، لقوله فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أقرأكم أو قال أكبركم. والشافعية قالوا مرة مطلقا، ومرة قالوا فرض كفاية في أذان الجمعة. والحنابلة يرون بأن الأذان والإقامة فرض كفاية، خص ذلك في الحضر دون السفر. آمين. وأما الإقامة ففيها زيادة تأكيد، أما الإقامة فيها زيادة تأكيد لأن وجد من العلماء كعطاء ومن التابعين قال لو أن أقيمت الصلاة، يعني لو صلى المصلي ولم يقم الصلاة فالصلاة غير صحيحة تلزمه الإعادة، وعند الشافعية وجه في ذلك بوجوب الإقامة، والصلاة مرتبطة بالإقامة. ونقول الأوزاعي أيضا علامة الشام أنه كان في الوقت إن صلى من غير إقامة في الوقت فعليه أن يعيد. فبعض العلماء يرى بأن الإقامة شرط في صحة الصلاة. والجماهير حتى من قال بأن الأذان والإقامة فرض كفاية قال ولو ترك الأذان وترك الإقامة ودخل في الصلاة صلاة صحيحة، لو ترك الأذان والإقامة وصلى فصلاته صحيح، وهذا قول جميل أهل العلم. لكن هو لما كان هذا الاختلاف موجود أكد على أن يطيل النفس في الكلام عليها، لأنه الصلاة مرتبطة بها، مرتهنة بها، يعني بطلان الصلاة أمر رهيب، لا لا ليس بالهين، لأن الصلاة علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران. نعم. والاستدلال على ذلك على صحة الصلاة والإقامة من غير أذان ولا إقامة، ورد عن أسود وعلقمة صاحب عبد الله بن مسعود أنهما دخل عليه فصلى بهما من غير أذان ولا إقامة، وهذا رواه مسلم، وهذا ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود كما هو معروف من أكابر الصحابة، ومن قال ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم بها، إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه أكباد الإبل اللي ركبتها إليه. والمشروع المطلوب هنا هو تأدية الأذان والإقامة، هذا قد يكون حجة لمالك إذ يرى أنها واجبة على مسجد الجماعات دون غيره. والصحيح الراجح حتى لو كانت فرض كفاية فإن الصلاة لا تتعلق بها، يعني المعنى الصحيح في هذا الباب أنه لو لم يؤذن للصلاة ولم يقم للصلاة فالصلاة صحيحة، لم يؤذن ولم يقم فالصلاة صحيحة. وقوله أما حكمها فإنها عند فقهاء الأمصار في حق الأعيان والجماعات سنة مؤكدة أكثر من الأذان، يعني الإقامة، لأن الإقامة سبيل إلى الصلاة، لأن الإنسان قد يصلي في جماعة قد يصلي منفردا، حكم الأذان والإقامة في حق لا يختلف إلا أن الإمام مالك خص مساجد الجماعات فأوجبها على الجماعة. وصحيح كما قلنا على قول جميل أهل العلم أنها سنة مستحبة ومتأكدة. قول المصنف هي عند أهل الظاهر فرض، ولا أدري هل هي فرض عندهم على الإطلاق أو فرض من فروض الصلاة، والفرق بينهما أن على القول الأول لا تبطل الصلاة بتركها، على الثاني تبطل الصلاة. يعني من قال بأنها فرض على الإطلاق غير من قال فرض من فروض الصلاة، من قال فرض من فروض الصلاة فإن لم يأتي بها فصلاته باطلة، وهذا قول الأهل الظاهر بأن الإقامة فرض من فروض الصلاة فمن تركها بطلت صلاته. العكس اعتذر، أهل الظاهر يرونها واجبة على الإطلاق ولا يرونها شرطا من صحة الصلاة فتصح الصلاة بدونها، عكس صلاة الجماعة فهي عندهم شرط في صحة الصلاة، ولو أن إنسانا صلى بغير جماعة لا تصح صلاته إلا أن يكون معذورا. أرضاك أحمد، أحسن الله عليك. فإن كانت فرضا من فرائض الصلاة فهي إذن جزء منها وتبطل حينئذ الصلاة بتركها، ومثل ذلك لو صلى إنسان إلى غير القبلة أو دون ستر العورة فصلاته غير صحيحة. والصحيح من هذا القول بأن الأذان والإقامة على التأكيد مستحبتان على التأكيد، ولذلك إذا قلنا مستحبة وعلى التأكيد في هذا الباب أنه يتأكد الإتيان بهما، لا سيما أنها إعلام للصلاة، لكن الصلاة لا تبطل بها، يعني إن تركها لا تبطل الصلاة، لكنه فوت الكمال، فوت صاحبه الكمال. قول هنا وقال ابن كنانة من أصحاب مالك من تركها عامدا بطلت صلاته، وسبب هذا الاختلاف اختلافهم هل هي من الأفعال التي وردت بيانا للواجب بيانا لمجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب، وظاهر حديث مالك بن الحويرث يوجب كونها فرضا إما في الجماعة وإما على المنفرد. هو بيقول هنا يعني ابن كنانة من أصحاب مالك قال من تركها عامدا بطلت صلاته، سبب هذا الاختلاف اختلافهم على هل هي من الأفعال التي ورد بيان المجمل الأمر بالصلاة فيحمل على الوجوب لقول صلوا كما رأيتموني أصلي، أم هي من الأفعال التي تحمل على الندب. هو طبعا في هذا الباب لابد أن نقول بأن ورد الأمر بها، ليس الأمر أنها على ما قال أنها خرج بين الواجب، هو ورد الأمر بها. قال فليؤذي لكم أحدكما ولأمكم أقرأكما، أو قال ولأمكم أقرأكم، أو قال أكبركم. وفي الوقت إذا أتت الصلاة ليؤذن لكم أحدكما، وأيضا في حديث بلال قال أمر بلال، نعم أمر بلال ليشفع الأذان، وحين اتخذ مؤذنا قال لا يأخذ على أذانه أجرا. فهذه حجة الذين قالوا بفرضية فرض كفاية، وليس كهذا التعليل الذي ذكره المؤلف، لأنه وردت النصوص، فإذا الدوران مع النصوص هو الأفضل. قوله وأما صفة الإقامة فإنها عند مالك والشافعي، أما التكبير الذي في أولي فمثنى، وأما بعد ذلك فمرة واحدة، إلا قوله قد قامت صلاة قام الصلاة، فإن عند مالك مرة واحدة، عند الشافعي مرتين، وأما الحنفية فإن الإقامة عندهم مثنى مثنى. فصفة الإقامة عند مالك وشافعي كما ذكره في التكبير الذي أوله مثنى الله أكبر الله أكبر، ثم بعده مرة واحدة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، قال حي على الصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة تقول قد قامت الصلاة مرتين، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإنها عند مالك مرة واحدة، وهذا يعني مخالف للنص أنه كان يثني بلال. نعم. فالتكبير أوله مثنى مثنى الله أكبر الله أكبر، ثم بعده منفرد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يكرر قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. فإذا قام عند مذهب الشافعية في الباب 11 كلمة، هناك اتفاق بين الإمامين أبي حنيفة وأحمد في عدد ألفاظ الأذان، وهي 15 كلمة، وذهب الشافعي في ألفاظ الأذان لأنها 19 كلمة هذا الأذان. وقد خالفه مالك فيما تعلق بالتكبير الأول، فرأى أن الأذان 17 كلمة. المسألة هنا في التفريق بين التكبير أين التربيع وإيش ها هو الترجيع، بين التربيع والترجيع، هذا أكثر اختلاف بينهم. فنختصر ونقول أن الإقامة 17 ركعة كلمة عند أبي حنيفة، لأنه يثني كل الكلمات، و11 ركعة عند الإمام الشافعي أحمد إنما يثنيان كلمة قد قام الصلاة. فشوف هنا عندما يأتي به السنة أيضا خلاف ذلك، لكن هو أبو حنيفة يقول بأن 17 تكبيرة، الشافعية والحنبلة يقولون هي 11 كلمة. وصحيح ما ورد عن بلال كان يوتر الإقامة إلا قوله قد قامت صلاة قد قامت صلاة، وإن كان أيضا بحيث محظور أنه سنة، لكن هذا المشهور أنه كان يفرد الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، هكذا 17 تكبيرة 11 تكبيرة عند الإمامين، وعند الإمام حنيفة بأنه يثني 17 كلمة. نعم. وقول صنف وخجر أحمد بن حنبل بين الإفراد والتثنية على رأيه في التخيير في النداء، وسبب الاختلاف تعارض حديث أنس في هذا المعنى وحديث أبي ليلى المتقدم، وذلك أن في حديث أنس الثابت أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة إلا قد قامت الصلاة. وفي حديث أبي ليلى أنه صلى الله عليه وسلم قال أمر بلالا فأذن، نعم، فأذن مثنى وأقام مثنى. وأحمد هنا يعني يقر بالتثنية ويقر بالإفراد، يثن يقر بالتثنية ويقر بالإفراد. فهو يوافق الشافعي في كل ما قال، وأيضا له رواية أخرى كما قلت يوافق فيها الحنفية. قوله والجمهور على أنه ليس على النساء أذان ولا إقامة، وقال مالك إن أقمنا فحسن، وقال الشافعي إن أذننا وأقمنا فحسن، وقال إسحاق إن عليهن الأذان والإقامة. هذا عجب، الأذان إعلام بدخول وقت، والإقامة إعلام بإيش؟ بإقامة الصلاة. وفي الحالتين المرأة ليست من أهلها، لا هي مأمورة بالجماعات ولا بالجمع، ولا هي أيضا مأمورة في إقامة الصلاة، وصوت المرأة يعني قد يكون وهو ليس بحرام قد يكون فيه ما فيه من الفتنة في الأذان. نعم. لا في السؤال والجواب. اتفق العلماء أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، لكن لو أذن لهن أو أقمنا فلو أذن لهن وأقمنا فلا بأس، حيث الجملة. وبعض العلماء يستحسن لهن الإقامة كمالك، وهذا لا دليل عليه، ولأن الإقامة وإن كانت إعلام للصلاة ما في أحد، هي مبتدع أحد لكي يأتي يصلي، أو الأذان والإقامة كالشافعي، والمقصود ترفع صوتها. والحقيقة أن الآراء كثيرة جدا، ورواني قال الأذان النساء غير مسنون، وهذا لأن الأذان إعلام للغائبين فلا يستحب لها رفع الصوت. وقد روى عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهما قالا ليس على النساء أذان، ولو أذنت قال الشافعي لم يكن مكروها، قال بغيت أن ذلك تحميد من أصحابنا من قال يكره لها وهو خلاف النص. وقال حسن بن سيرين ليس عليهن أذان، فإن فعلنا فهو ذكر وليس أذانا. قوله وروي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تؤذن وتقيم فيما ذكر ابن المنذر، الأمر يحتاج إلى تحسين النظر في الإسناد. ولو كان هي بتأمر مولاها الذي كان يصلي بها في التراويح أنه يؤذن ويقيم، هذا الراجح الصحيح. قوله الخلاف آيل إلى هل تؤم المرأة ولا تؤم، وقيل أصل في أنا في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم دليل على تخصيصها، أم في بعضها وهي كذلك في بعضها يطلب الدليل. يعني سبب الخلاف ما ورد عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تؤذن وتقيم، وده أصلا قلنا مؤول أنها كانت تأمر مولاها أن يؤذن ويقيم. وورد عن أم ورقة أنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن ويقام لها فأذن له والحديث في كلام عند العلماء، والحديث ضعفه كثير من أهل العلم. استأذنت أم ورقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لها ويقام فأذن له. والحديث فيه ضعف كما قلنا. وقيل الأصل أنها في معرفة الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها. فكما هو معروف أن الأصل في الخطاب يتوجه للرجال والنساء، لكن النساء انفردنا بأحكام كثيرة، منها ما يتعلق بالطهارة كأحكام الحيض والنفاس وأحكام الاستحاضة، منها ما يتعلق باللباس فلها أن تلبس الذهب والحرير وأيضا حتى الذهب المحلق خلافا لما قال بحرمته، ولا يجوز ذلك للرجل، وهذا أمر معلوم. فكل من درس الفقه وتعمق فيه ينظر أن يمر به باب من أبوابه إلا ويجد فرقا وفروقا بين المرأة والرجل، ومن يعرف الفروق الفقهية يعرف مثل هذا. والحقيقة أن نقول خلاصة المسألة في أذان المرأة والإقامة على قول ثلاثة: أذان المرأة والإقامة جائز، أذان المرأة والإقامة غير جائز، الثالث ما يسد يجوز عند طلب الحاجة لذلك. وجدنا أن عائشة عندها مولى الموالي كان يؤذن لها، هي لم تؤذن، هم يحتاجون عائشة، هي لم تؤذن أصلا، وهي وجواز الإقامة عند كثير من العلماء يقولون تخفض صوتها وتقيم لأنه إعلام لها عند ربها. والصحيح الراجح أنها لا تقيم ولا تؤذن، لا تؤذن ولا تقيم، ولتحتمل وتصبر. لكنها لا تؤذن ولا تقيم. وطبعا إذا كانت حائضا يبقى لا تؤذن ولا تقيم ولا تصلي. هذه آخر مسألة في الباب، لأننا دخلنا على الباب الثالث.